بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست بثكاست، البودكاست العربي المتخصص في صناعة وإنتاج البودكاست، حيث سنقدم لك كل ما تحتاج تعلمه حول كيفية تسجيل وإنتاج البودكاست ونشره بطريقة احترافية ووفق المعايير المتعارف عليها، ونساعدك على إطلاق برنامج البودكاست الأول لك أو تطوير برنامج البودكاست الذي تنتجه حاليا. أنا أحمد الأمين، أرحب بكم وأهلا بكم في بثكاست. في هذه الحلقة والحلقات التي تليها سنتحدث عن أساسيات البودكاست. سنضع بين يديك كيفية إنتاج البودكاست، بدءا من اختيار الموضوع والاسم وتسجيل البودكاست وتحريره إلى نشره على الآيتيونز وتسويقه. سنشرح بالتفصيل الأدوات والخدمات التي تحتاج للحصول عليها قبل البدء بإنتاج البودكاست، كل ذلك في 10 خطوات أساسية. سيكون هذا الموضوع من عدة أجزاء، وسنتحدث عن 3 خطوات في هذه الحلقة، ونتم البقية في الحلقات القادمة إن شاء الله. وستكون هذه الحلقات بإذن الله مرجعا شاملا لكل من يرغب في دخول مجال البث الصوتي أو البودكاست، وسنركز على الأمور التي يجب أن تقوم بها بالطريقة الصحيحة من البداية حتى لا تقع في الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، لأن هناك أمورا وخطوات لو لم تفعلها بالطريقة الصحيحة من البداية فقد تعاني كثيرا وتضيع كثيرا من الجهد والوقت والمال لتصحيحها لاحقا. ستكون كل من هذه الحلقات والحلقات القادمة طويلة ومفصلة، لأنني أردت أن تكون كما ذكرت مرجعا أساسيا للحلقات اللاحقة. سنحاول لاحقا بإذن الله تخصيص حلقة مستقلة لكل خطوة سنتحدث عنها في هذه الحلقات من الخطوات 10، لكن هذه الحلقات ستكون المختصر الذي لا غنى عنه لكل مستجد في هذا المجال أو لكل راغب في تطوير برنامج البودكاست الذي ينتجه ويريد التأكد من عمل الأمور على أصولها. ونود أن نذكر قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة بأن كل ما نذكره في هذه الحلقة من أجهزة وأدوات وبرامج وخدمات ستجدون روابط له على تحت هذه الحلقة على موقعنا على الإنترنت bethcast.com/3. كذلك يمكنكم التعليق وطرح أسئلتكم على الحلقة في الموقع نفسه، أو يمكنكم طرح الأسئلة على حسابنا على تويتر @bethcast، أو صفحتنا على فيسبوك وجوجل بلس بعنوان بودكاست بثكاست. يمكنكم أيضا من خلال الموقع الاشتراك في البودكاست حتى لا تفوتكم أي حلقة، والاستماع إلى الحلقات السابقة عبر أرشيف حلقات البودكاست في الموقع bethcast.com. وستجدون أيضا مقالات ودروس متنوعة حول إنتاج البودكاست، كما تجدون قائمة بالأجهزة والأدوات والخدمات التي ننصح بها لإنتاج البودكاست. ونرجوكم رجاء خاصا أن تدعموا هذا البرنامج بتقييم بثكاست على آيتيونز أو البرنامج الذي تستخدمونه للاستماع للبودكاست، فذلك يساعد البرنامج ويدعم استمراره. للحصول على استضافة متخصصة للبودكاست ننصحكم بخدمة بلوبيري، وهي خدمة موثوقة نستخدمها ونوصي بها. وللحصول على الشهر الأول من الاستضافة مجانا استخدموا رمز التخفيض بثكاست بالإنجليزية BTHcast بحروف صغيرة إنجليزية، ضعوا هذا الرمز عند الدفع. ولتفاصيل أكثر حول ذلك توجهوا إلى صفحة الأجهزة والأدوات على موقعنا bethcast.com. والآن دعوني أبدأ موضوع هذه الحلقة، وهو أساسيات البودكاست وأهم الأمور التي يجب أن تتوفر لديك والخطوات التي يجب أن تتبعها لتنتج برنامج بودكاست ناجح بطريقة احترافية. الخطوة الأولى هي اختيار الموضوع والاسم وإعداد المحتوى. لإنتاج برنامج بودكاست تحتاج أولا إلى تحديد الموضوع الذي ستتخصص فيه في برنامجك أو ستخصص له برنامجك، إذ من الضروري التخصص في موضوع محدد، ولا ينصح بأن يكون برنامجك عاما لا موضوع له، لأن القوة دائما تأتي من التخصص. والسؤال الذي قد تسأله الآن، كيف أحدد الموضوع الذي سأخصص له برنامج البودكاست الذي سأنتجه؟ والجواب سهل جدا، ابحث عن الموضوع الذي تجد أنك تميل إليه أكثر من أي شيء آخر، تخصصك الدراسي مثلا، تخصصك المهني، هوايتك المفضلة، المبدأ والقضية التي تدافع عنها. فمثلا لو كنت متخصصا في الحاسب الآلي والتقنية وتجد أن هذا هو الموضوع المفضل لديك دائما في المجالس وغيرها، وهو الموضوع الذي تقرأ عنه أكثر من غيره وتتابع أخباره، وهو الموضوع الذي تستمع إلى برامج إذاعية وتقرأ صحفا ومجلات حوله، فهذا هو الموضوع الذي تختاره للبودكاست. لو كنت مثلا بائع عقار وتجد أن لديك مهارات في بيع العقارات وتسويقها وأسرارا تريد نشرها لمستمعيك ومتابعيك، فستجد أن أفضل موضوع لبرنامجك مثلا هو أسرار وبيع العقار وتسويقه وهكذا. تذكر كما قلنا أن القوة تأتي من التخصص في موضوع محدد، فتخصصك المهني الذي تمارسه وتحبه وتجد أن لديك خبرة كافية لتنشرها للمستمعين، كذلك هوايتك المفضلة التي تمارسها في أوقات فراغك وتحرص على تنميتها دائما ستكون موضوعا مثاليا لبرنامجك. لتسهيل اختيار الموضوع يمكنك وضع قائمة بالموضوعات التي تود التخصص فيها، ثم فرز هذه القائمة بحذف الموضوعات التي تجد اهتمامك بها أقل حتى يبقى موضوع واحد تجد أنه هو الأقوى والأقرب إلى نفسك. وهنا نذكر أمرا مهما جدا قد لا يفكر فيه الكثيرون، إذا نجحت في اختيار موضوع تحبه ولديك فيه الخبرة والمهارة الكافية وأنتجت برنامج بودكاست ناجحا حوله، فستجد أنك أصبحت تلقائيا أحد الخبراء في هذا المجال الذين يقصدهم الراغبون في الاستشارة أو النصيحة في هذا الموضوع. ستجد أن وسائل الإعلام في منطقتك عندما تفكر في استضافة شخص للتعليق على قضية في هذا التخصص أو تحليل أوضاع هذا المجال ستجد اسمك في أعلى القائمة. ستجد الندوات المتخصصة في الموضوع عندما ترغب في ترشيح شخص للحديث عن مجالك ستضعك في قائمة المرشحين. لماذا؟ لأنك صدرت نفسك للمجتمع على أنك شخص ناجح ذو خبرة في مجالك لدرجة أن لديك برنامج بودكاست متخصص في هذا الموضوع، أو أنك تحمل هم هذه القضية والدفاع عنها والتوعية حولها، فأنت خير من يتحدث حولها. فمثلا لو كنت خبيرا في مجال القبول في الجامعات والمنح الدراسية الجامعية وكيفية الحصول عليها وإجراءات التقدم للقبول في الجامعات المحلية والعالمية والتخصصات المتاحة، امتحانات القبول والمقابلات الشخصية مثلا وشروط القبول كاجتياز اختبار اللغة وغيرها، ستجد أنك أصبحت تلقائيا في مقدمة الخبراء الذين سيقصدهم الراغبون في الاستشارة والإرشاد في هذا الموضوع. كما أن هناك جانبا آخر لهذا الموضوع، وهو أنه يفتح أمامك الأبواب والفرص للاستثمار في موضوع تخصصك والتعريف بالخدمات المدفوعة التي تقدمها مثلا. تستطيع تقديم المشورة في موضوع برنامجك بمقابل مادي، تستطيع بيع خدمات ومنتجات متعلقة به، وهذا كله يعود إلى اختيارك لموضوع محدد متخصص وتقديم خبرتك ومهاراتك حوله. وبعد اختيار الموضوع يأتي اختيار اسم مميز ذي دلالة على المحتوى والموضوع الذي تقدمه، والأفضل أن يكون هذا الاسم قصيرا دالا معبرا لا يتشابه مع أسماء أخرى في نفس مجالك، لأن الاسم هو أول ما سيطرق أسماء الجمهور والمتابعين وأول ما ستقع عليه أنظارهم إلى جانب الغلاف أو الشعار. وقلنا إن الاسم ينبغي أن يكون ذا دلالة لتجنب الأسماء التي لا تدل على المحتوى. مثلا لو سميت برنامجك بودكاست الواحة أو بودكاست شذا لن يكون ذا دلالة على الموضوع، لأن هذا النوع من الأسماء لا يدل المستمع على معرفة محتوى البودكاست وموضوعه إلا بعد الاستماع للحلقة أو قراءة الوصف. الخلاصة أن تختار اسما موجزا قصيرا يحتوي على دلالة قوية على محتوى برنامج البودكاست الذي تنتجه، وأن يكون مميزا عن أسماء برامج البودكاست الأخرى في مجالك. يبقى عليك في هذه الخطوة اختيار الموضوع والاسم وإعداد المحتوى، يبقى عليك في هذه الخطوة إعداد المحتوى، وقد يكون صعبا في البداية، لكن إذا نجحت في إعداد محتوى الحلقة الأولى فستأتي الحلقات الأخرى تباعا. سنخصص إن شاء الله حلقة لكيفية إعداد المحتوى، لكن يكفي هنا أن نشير إلى أن المحتوى هو بضاعتك الحقيقية. إذا أجدت إنتاج محتوى هادف ومفيد وجاذب للمستمعين، فستجد أن برنامجك يسوق لنفسه ويصل إلى جمهور أوسع دائما، وستجد أن مستمعيك ومتابعيك يتفاعلون معك لأنهم يجدون قيمة حقيقية فيما تقدم وينتظرون حلقاتك بشغف. لأن من المزايا القوية التي تميز البودكاست عن غيره من الوسائل الإعلامية التقليدية ما يقدمه البودكاست من الخبرات والمهارات العالمية والمتخصصة التي يقدمها الخبراء بأنفسهم لمستمعيهم مجانا. لن تجد أفضل من أن يكون الخبير نفسه هو الذي يتواصل معك عبر برنامجه ويعطيك خبرات سنوات طويلة ومجانا. تكون هذه الخبرات في متناول أيدي المستمعين، يستمعون إليها في أي مكان وزمان، وهذا ما لا يحصل في الإعلام التقليدي. باختصار، يمكنك إعداد المحتوى باختيار الموضوع أولا، ثم البحث والاطلاع على ما يمكن أن تقدمه بحيث تجعل المحتوى دائما يمثلك أنت ويمثل شخصيتك وآرائك وخبراتك. لا تنسخ إنتاج الآخرين وتقدمه على أنه من إنتاجك، لأن الجمهور ذكي جدا بحيث يميز المحتوى الأصيل الذي تظهر فيه شخصية المقدم، ويميز بين المحتوى المكرر والمنقول من أماكن أخرى. كذلك يجب أن لا يكون المحتوى الذي تنتجه مكتوبا وأنت تقرأ منه بالحرف، لأن هذا يجعل الحلقة مثل الكتب المسموعة أو نشرات الأخبار. فالمستمعون يريدون البساطة، يريدون شيئا أقرب إلى الحوار والمحادثة المباشرة، إلا إذا وضعت أمامك نقاطا ورؤوس أقلام، أو كنت تقرأ بأسلوب لا يشعر المستمع بأنك تقرأ شيئا مكتوبا، بحيث تغير بعض العبارات وتخرجها بطريقة تجعلها كأنها عفوية. كما تلاحظ أطلنا في هذه الخطوة، ذلك لأنها مهمة جدا وهي أساس كل برنامج بودكاست ناجح. في الخطوة الثانية التي تأتي بعد اختيار الموضوع والاسم وإعداد المحتوى، تأتي الخطوة الثانية وهي تصميم الغلاف وأهميته. بعد أن اخترت الموضوع واعتدت المحتوى، لابد أن تصمم لبرنامجك غلافا أو بمثابة صفحة العنوان التي تكون على الكتاب ويعرف ببودكاست كفر آرت. ستجد هذه العبارة كثيرا عندما تريد أن تتعامل مع آيتيونز وغيرها، وهو بمثابة غلاف الكتاب كما ذكرنا. لو أردت أن تؤلف كتابا فإنك لابد أن تصمم له غلافا. مهما أكدت هنا فلا يمكن أن أقول لك كم هو مهم أن تركز على هذا الغلاف، لأنه هو أول ما تقع عليه عين المستمع عندما يبحث أو يتصفح أدلة البودكاست، مثل آيتيونز للآيفون والآيباد ومثل ستيتشر للأندرويد. فهو الصورة الصغيرة التي تظهر لكل بودكاست في آيتيونز وغيره، وتحتوي على اسم البودكاست، وأحيانا تحتوي على صور أو شعار، وهو أيضا الصورة التي ستملأ الشاشة تقريبا عندما على الهاتف أو الآيباد أو الجهاز اللوحي عندما يقوم المستمع بتشغيل حلقة من برنامجك. ولها للغلاف يعني أهمية كبرى في ربط المستمع ببرنامجك وتعزيز هوية البودكاست الذي تنتجه. سنتحدث عن غلاف البودكاست أو بودكاست كفر آرت من جانبين. الأول، أن غلاف البودكاست له مواصفات محددة من قبل آيتيونز وغيرها من أدلة البودكاست، سنتحدث عنها. الثاني، أن هناك مواصفات فنية تنطبق على أي غلاف حتى يكون جاذبا وناجحا، وسنذكرها أيضا. فمن ناحية مواصفات الغلاف، غلاف البودكاست، فإن آيتيونز تشترط أن لا يقل حجم الصورة أو التصميم عن 1400 بيكسل في 1400 بيكسل، هذا الحد الأدنى للدقة وحجم التصميم. كذلك تشترط أن يكون بصيغة JPEG أو PNG، هذا تقريبا أهم شرط لدى آيتيونز، ودائما إذا نجحت في تحقيق شروط آيتيونز فستضمن تحقيق شروط الأدلة الأخرى للبودكاست، لأن آيتيونز هي الرائدة في هذا المجال وشروطها ومعاييرها دائما هي الأعلى. أما الناحية الأخرى في تصميم الغلاف البودكاست فأهم ما يجب الانتباه له هو البساطة وقلة مكونات التصميم. فأنجح غلافات البودكاست تكون بسيطة واضحة، لا تحاول أن تكتب كل شيء أو تضع كثيرا من الصور والألوان في الغلاف، اجعل الغلاف أبسط ما تستطيع واجعله جاذبا أيضا. ضع اسم البرنامج أو البودكاست مع عبارة جاذبة إن أمكن بخط واضح وبتباين عال، بحيث يكون اسم البرنامج مقروءا حتى لو كانت صورة الغلاف مصغرة. وهنا تأتي أهمية اختيار اسم مختصر ودال على البرنامج، ليستطيع المستمع من خلال الغلاف فقط أن يحدد محتوى البودكاست. كذلك ينبغي ألا تضع صورة جاهزة في الغلاف، لا تأخذ صورة جاهزة من الإنترنت وتضعها في غلافك، لا تهمل هذا الأمر، لا تدري قد ينجح برنامجك وستضطر عاجلا أو آجلا لتصميم غلاف احترافي وتفوت فرصة أنك ضعت فرصة من البداية بأن يكون لديك هوية قوية لبرنامجك. فمن الأفضل أن تكون البداية صحيحة، وهدف هذه الحلقة والحلقات التي تليها كما ذكرنا أن تبدأ بداية صحيحة حتى لا تضطر إلى دفع تكاليف كبيرة من الأموال والجهد والوقت في تصحيح الأخطاء. حاول أن تجد مصمما محترفا لتصميم غلافك، استفد من غلافات البودكاستات المشهورة في آيتيونز لتجد فكرة لبرنامجك. لا تستكثر أي مبلغ تدفعه على تصميم الغلاف، لأنه كما ذكرنا هو الواجهة الأولى لبرنامجك، وستجد مثلا في موقع مثل خمسات وفايفر وغيره من خدمات مواقع الخدمات مصممين محترفين لتصميم غلاف البودكاست $5 فقط، وأعمالهم جميلة وتفي بالغرض. الخطوة الثالثة تسجيل البودكاست. نأتي هنا للمرحلة الفعلية لإنتاج البودكاست، وهي مرحلة التسجيل الصوتي للبرنامج، وهي لب البرنامج، لب البودكاست وأساسه. وقد تواجه صعوبة في ذلك في البداية لكثرة الخيارات التي تستطيع أن تستخدمها للتسجيل والإنتاج. وقد سبق أن خصصنا حلقة كاملة، هي الحلقة الثانية من بث كاست الحلقة الماضية، تحدثنا فيها عن أبرز ثلاثة خيارات أمام الراغبين في تسجيل البودكاست، وذكرنا أن هذه الخيارات هي: الخيار الأول التسجيل بالهاتف الذكي، سواء بالأجهزة العاملة بنظام iOS من آيفون أو آيباد أو آيبود، أو بالأجهزة العاملة بنظام الأندرويد وهي كثيرة مثل سامسونج جالكسي والجي وHTC وغيرها. وذكرنا أن هناك عددا من التطبيقات المعدة للتسجيل والتحرير الكامل على الهاتف الذكي، كما أن هناك مجموعة من لواقد الصوت أو المايكروفونات المخصصة للهواتف الذكية أو المتوافقة معها، وتستطيع استخدامها للتسجيل مباشرة على الهاتف، مثل مايكروفون سمارت لاف بلس من شركة رود، أو مايكروفون أوديو تكنيكا ATR 2100 USB ويعمل على أجهزة الحاسب أو الجوال على حد سواء إذا كان جهاز الجوال يدعم مايكروفون USB. وهذا المايكروفون ذكرنا أن سعره لا يتجاوز $35، وتستطيع أن تستخدمه لبدء برنامج البودكاست وجودته عالية جدا، وخصصنا له موضوعا في موقعنا bethcast.com، تجدونه على bethcast.com/2100. الخيار الثاني الذي ذكرناه في الحلقة الماضية للتسجيل هو التسجيل بمسجل صوت رقمي، وذكرنا أن هناك عدة خيارات، أبرزها جهاز التسجيل زوم H1 الشهير جدا والذي لا يتجاوز سعره $100 وجودته عالية، وهو معروف لدى منتجي البودكاست ومنتجي الصوت عموما. أما الخيار الثالث فهو التسجيل بالحاسب الآلي بعد توصيل مايكروفون USB إلى الحاسب واستخدام برنامج لتسجيل الصوت وتحريره، وهذا الخيار هو الأكثر شيوعا وهو الذي ينصح به، لأنه يعطي تحكما وجودة أعلى، ويمكن مع ذلك استخدام برنامج لتسجيل الصوت وتحريره. وهناك برنامج مجاني هو Audacity، يعمل على جميع الأنظمة ومعرب أيضا، يتوفر باللغة العربية، ويكفيك تماما عن أي برنامج آخر مدفوع. لن أطيل في هذه الخطوة وهي خطوة التسجيل، لأننا سبق أن ذكرنا في الحلقة السابقة هذه الخيارات بالتفصيل، ويمكنكم العودة إلى تفاصيل الحلقة السابقة على الموقع، وستجدون أسفلها روابط للبرامج والأجهزة التي ذكرناها في تلك الخيارات. يجب أن نضيف هنا عدة إرشادات لتسجيل البودكاست نلخصها في الآتي. أولا، يجب أن تختار للتسجيل مكانا مناسبا بحيث يكون هادئا وليست فيه ضوضاء أو إزعاج أو تشويش أو أصوات في الخلفية، لأن القاعدة الأولى في التسجيل أن تسجل الصوت بأفضل جودة ممكنة منذ البداية، بدلا من أن تحاول لاحقا تصفية الصوت أو عزل التشويش والصدى أو رفع مستوى الصوت وغيرها من التأثيرات التي يمكنك أن تفعلها لكنها تضيع عليك وقتا كثيرا وقد لا تصل إلى النتائج المرجوة. فليس أفضل أبدا من أن تسجل الصوت صافيا عالي الجودة من البداية، وهذا سيختصر عليك كثيرا من الجهد والوقت كما ذكرنا، بل سيجعلك جاهزا لنشر حلقة البودكاست بمجرد الانتهاء من تسجيلها. نعم، قد تحتاج إلى حذف بعض الأمور أو الأصوات غير المرغوب فيها، مثل سعال مفاجئ أو لحظة صمت طويلة، لكن غالبا ستكون جاهزا للنشر بمجرد الانتهاء من التسجيل بشرط أن تكون قد سجلت أفضل جودة منذ البداية. وللحصول على أفضل جودة يجب كما ذكرنا أن يكون المكان هادئا بعيدا عن التشويش، ويجب أن يكون كذلك خاليا من الصدى. فلا تنسى أنك بنشر البودكاست ستدخل تقريبا في آذان المستمعين، فلا تؤذي المستمعين بصوت رديء أو مشوش أو كثير الصدى، لأن الاستماع لمثل هذه الأصوات لمدة طويلة قد يسبب للمستمع الصداع أو الغثيان أو الدوار، وقد يكون مؤلما للأذنين، وهي أمور كفيلة بأن تجعل المستمع يهرب تماما ببرنامجك ولا يعود إليه أبدا. فلا تجعل جودة الصوت تحول بين جمهورك ومستمعيك وبين الاستمتاع بمحتواك الجيد الذي تقدمه. فاختيار المكان مهم جدا، حاول أن تكون في غرفة منعزلة ليس فيها صوت، ليس فيها أجهزة تكييف أو مراوح. حاول أن تضع مواد تمتص الصوت وتمنع حصول الصدى والانعكاسات، مما يساعد على ذلك تجنب الأسطح الصلبة العاكسة للصوت مثل الجدران الكبيرة والألواح الخشبية. ولمعالجة ذلك، إذا كانت لديك هذه الأسطح، يمكنك فرش الأرضية إن لم تكن مفروشة، ووضع مواد إسفنجية مثل المواد المستخدمة داخل استوديوهات الصوت، أو بطانيات أو ألواح إسفنجية على الجدران، خاصة حولك وخلف الميكروفون وخلفك، حتى لا يتردد الصوت ذهابا وإيابا في الميكروفون. كل ذلك سيساعد في امتصاص الصوت ومنع حدوث الصدى الذي سيجعل صوتك يتردد على الميكروفون ويحدث إزعاجا للمستمعين. والقاعدة أن كثرة الأثاث والمواد اللينة مثل المفارش والأرائك وألواح امتصاص الصوت تزيد من جودة الصوت، أما الأماكن قليلة الأثاث أو ذات الأثاث الصلب والأسطح العاكسة مثل القاعات الكبيرة وقاعات الاجتماعات فتزيد من رداءة الصوت. هنا أسلوب يستخدمه بعض منتجي البودكاست في التسجيل، وهو أنك إذا لم تجد مكانا مناسبا للتسجيل في بيتك أو عملك، فيمكنك التسجيل من داخل سيارتك طبعا وهي متوقفة ومطفأة، وحاول أن تكون في مكان بعيد عن إزعاج السيارات الأخرى، لا تقف على طريق عام أو سريع. أفضل مكان في السيارة طبعا هو المقعد الخلفي لتجنب الانعكاسات والصدى الذي قد يصدر من الزجاج الأمامي للسيارة، وجودة الصوت ستكون عالية ولن يكون هناك بإذن الله صدى. كذلك مما يساعد على تسجيل البودكاست بأعلى جودة استخدام ميكروفون من نوع دايناميك أو ديناميكي، لأن هناك نوعين من الميكروفونات عموما، ميكروفون ديناميكي وكوندنسر. الديناميكي يتميز بقلة الحساسية للصوت مما يعني أنه يلتقط الصوت القريب جدا بجودة عالية، وفي نفس الوقت يحجب ويعزل الأصوات البعيدة والمنخفضة، خاصة التشويش والصدى. أما الكوندنسر فحساسيته عالية جدا ويلتقط الأصوات البعيدة والقريبة على حد سواء، العالية منها والمنخفضة. ومكانه المثالي، مكان الميكروفون كوندنسر، هو الاستوديو المعزول صوتيا والمعد للتسجيل الصوتي. وقد ذكرنا أمثلة على ميكروفونات الدايناميك في الحلقة الثانية، كما تجد في موقعنا bathcast.com صفحة مخصصة للأجهزة والميكروفونات التي نوصي بها. لا ننسى أن نذكر أن الميكروفون الجيد وحده لا يكفي في جعل الصوت مثاليا، بل لا بد من الاقتراب الكافي من الميكروفون ليكون صوتك واضحا، لأنك كلما اقتربت من الميكروفون كلما التقط الميكروفون صوتك أنت فقط، واعتبر الأصوات البقية تشويشا فيحجبه، وكلما ابتعدت من الميكروفون بدأ الميكروفون يحاول أن يصل إلى صوتك فيرفع مستوى الصوت فيلتقط مع صوتك أصوات الخلفية والتشويش. لا تقترب كثيرا بحيث يصبح صوتك مشوشا وتصبح بعض الحروف قوية ومزعجة مثل حرف السين والصاد والباء والتاء والثاء وغيرها، ولا بد لك من التدرب على تقنيات استخدام الميكروفون ومعرفة المسافة المثالية لصوتك مع الميكروفون الذي تستخدمه، لأنها تختلف من شخص لآخر ومن مايك لآخر، وستجد أن المسافة المثالية في أغلب الميكروفونات وخاصة الدايناميك هي 4 أصابع من بين فمك وبين الميكروفون، لكن كما ذكرنا تختلف من شخص لآخر، وستجد أنك مع الوقت قد تعودت على الحفاظ على المسافة الصحيحة من كثرة استخدامك وممارستك للتسجيل. تذكر أيضا عندما تسجل أن تضبط الصوت بحيث لا يكون عاليا جدا ولا منخفضا، وأن تتحدث بصوت وسط لا منخفض ولا عالي، واحذر كذلك مما يبغي الحذر منه أن ترفع صوتك جدا حتى لا يتشوه الصوت ويحدث ما يسمى بأوديو كليبينج، اللي هو تشوش الصوت، لأن الصوت إذا تشوه لا يمكن إصلاحه ولا إعادته. على العكس، تستطيع دائما أن رفع الصوت المنخفض، الصوت المنخفض تستطيع رفعه وتحسينه، لكن الصوت العالي والمشوش لا يمكن أن يعود، لأن هناك بيانات فقدت أثناء التشويش فلا يمكن استعادتها. ستجد في جميع برامج وأجهزة التسجيل تقريبا مؤشرا غالبا ما يكون باللون الأحمر لتنبيهك إذا وصل صوتك إلى مستوى التشوه أو اقترب منه، كما في برنامج التسجيل الذي ذكرناه Audacity. هناك أمر أخير يجب التنبه إليه، وهو أن المفضل دائما التسجيل بأعلى جودة وبصيغة ويف بدلا من صيغة MP3. لا تسجل بصيغة MP3، أترك تصدير إلى صيغة MP3 إلى التصدير النهائي قبل نشر البودكاست، يعني بعد الانتهاء من كافة مراحل المعالجة كما سنرى في الخطوة التالية، لأن صيغة ويف هي صيغة خام غير معالجة بالضغط أو غيره، يمكن التعديل عليها وتحريرها دون فقد الجودة. أما صيغة MP3 فتصدر ملفا مضغوطا معالجا، ويمكن أن يفقد بعض خصائصه وجودته مع المعالجة والتعديل. لفعل ذلك تأكد من اختيار صيغة ويف من برنامج التسجيل أو جهاز التسجيل الذي تستخدمه أو من تطبيق الهاتف الذكي الذي تسجل من خلاله. كذلك الأفضل أن يكون التسجيل بصيغة الأحادي مونو أو أحادي وليس ستيريو، لأن الأحادي يعطي نفس الجودة ويكون حجمه منخفضا، وأيضا يسرع التعامل مع الملف ويسهل التعامل معه عند التحرير بحيث لا يزيد الحمل على معالج الكمبيوتر وتتم معالجته بسرعة. أما الستيريو فيعطيك مزايا لا تحتاجها في البودكاست أبدا، بل على العكس قد يسبب زيادة حجم الملف ويضاعف الوقت اللازم لتحميله على أجهزة المستخدمين ويزيد من تكلفة استضافته عليك أنت أيها المنتج. فباختصار لا تحتاج إلى الستيريو. هذه خلاصة ما يمكن ذكره في هذه الخطوة، خطوة التسجيل الصوتي للبودكاست. وكما ذكرنا سنخصص بإذن الله حلقة مفصلة لكل خطوة للحديث عنها بعد الانتهاء من الحديث عن الخطوات العشر. والهدف هنا أن تكون هذه الحلقات التي تسرد هذه الخطوات بالتفصيل مرجعا لكل من يريد دخول مجال البث الصوتي. بهذا نكون قد انتهينا من الخطوات الثلاث الأولى، وبها ينتهي وقت هذه الحلقة. سنتم بإذن الله الخطوات المتبقية في الحلقات القادمة حتى نكمل هذا الموضوع. أود أن أشكركم جزيل الشكر على استماعكم. يمكنكم الرجوع إلى هذه الحلقة على موقعنا على الإنترنت على الرابط bethcast.com/3 لمشاهدة الملاحظات والروابط، روابط ما ذكرنا من أجهزة وبرامج، ستجدون كل هذه الروابط تحت هذه الحلقة على الموقع. كذلك يمكنكم تحت الحلقة التعليق على ما ورد فيها والاستفسار، حيث سنحاول الإجابة عن استفساراتكم. يمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم إلى بودكاست بثكاست على تويتر على العنوان @bethcast أو على صفحتنا على فيسبوك أو جوجل بلس بعنوان بودكاست بثكاست، أو من خلال تعبئة نموذج المراسلة على الموقع في صفحة اتصل بنا. لا تنسوا أيضا الاشتراك في البودكاست على الآيتيونز أو ستيتشر للأندرويد للاستماع للحلقات السابقة، وحتى لا تفوتكم أي حلقة مقبلة. كما لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتيونز أو أي تطبيق تستخدمونه، فذلك يساعد كثيرا على استمرار البرنامج، ونشكركم على ذلك. فضلا انشروا هذه الحلقة وشاركوها مع أصدقائكم على تويتر وفيسبوك وبأي وسيلة تريدون. شكرا لاستماعكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.